أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الثالثة من هذه السلسلة المباركة. رأينا في الدرس الأول أن الأصل الأول من أصول منهجية التعلم هو معرفة محاسن العلم وقبائح الجهل، ولأن ثمرات العلم وفضائله مشروطة بالإخلاص، كان الأصل الثاني من هذه الأصول هو إخلاص النية، وقد تناولناه في الدرس الثاني. اليوم في هذا الدرس الثالث نبين إن شاء الله تعالى الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو الاعتماد على الشيخ. فالعلم من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. ورحم الله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه حين يقول: أخيرا تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ. صحبة أستاذ، وهذا هو محل الاستشهاد من هذه الأبيات، وصحبة أستاذ وطول زمان. فإذا صحبة الأستاذ والاعتماد على الشيخ أمر ضروري في عملية التعلم، وليس أمرا ثانويا. والطالب هو المستفيد من هذه الصحبة، لأنه بصحبة الشيخ تختصر لك المسافة. فالطالب الذي ليست لديه تجربة ربما درس بعض المتون ودرس متنا ثم درس متنا آخر، هو بمنزلة التكرار لذلك المتن الأول، لأنه لا خبرة له به، وربما لم يكتشف ذلك في بداية الطريق. فمن خلال الاعتماد على استشارة الشيخ، فالشيخ سيدله على الكتب التي تغني عن غيرها، فتختصر له المسافة ويحصل العلم في أسرع طريقة ممكنة. كذلك أيضا بصحبة الشيخ يتخلص الطالب من التشتت الذي يصيبه. أنا أعرف طلبة علم كثر، بعضهم يدرس يبدأ في دورة بتعلم النحو، ثم لا يستمر معها، ثم يبدأ دورة أخرى في الفقه، ثم يبدأ دورة ثالثة في الأصول، ثم يبدأ دورة رابعة، ولم ينهي شيئا من ذلك، فيتشتت ذهنه وتتشتت مهامه، ثم ربما في النهاية يترك طلب العلم من الأصل. سبب هذا التشتت عدم الاعتماد على الشيخ أو عدم الأخذ بآراء الشيخ ونصائح. فكذلك إذن من فوائد الاعتماد على الشيخ عدم التشتت الذي يصيب طلبة العلم. كذلك أيضا من فوائد الاعتماد على الشيخ البعد عن الوهم والتصحيف والتحريف. فطالب العلم المبتدئ إذا بدأ يقرأ الكتب فربما وهم فقرأ الشيء خطأ، وربما سبق فهمه إلى أمر خطأ، فولا سلامة له من هذا الوهم والخطأ والتصحيف إلا بالرجوع إلى الشيخ. كذلك أيضا هذه الطريقة، طريقة الاعتماد على الشيوخ والاستناد عليهم في طلب العلم، هي طريقة السلف. ولذلك قال الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه، قال: كان هذا العلم شريفا إذ كان في من أفواه الرجال يتذاكرونه بينهم، فلما صار في الكتب ذهب نوره. فإذا الاعتماد على الشيخ ليس أمرا ثانويا، وليس مسألة اختيارية، وإنما هو ركن أصيل في المنهجية العلمية لا محيد عنه ولا بد للطالب منه. لكن لكم أن تسألوا: كيف يختار طالب العلم الشيخ؟ هناك مجموعة من العناوين أو من المعايير التي تقفز إلى ذهن طالب العلم. هل يطلب العلم عند الشيخ الكفو، أم يطلب العلم عند الشيخ الذي يوافقه في الحزب أو يوافقه في المذهب أو غير ذلك من الأمور، أو يطلب العلم عند الشيخ المشهور؟ أنا أقول لك: طالب العلم المخلص يعتمد معيارين لا ثالث لهما. المعيار الأول هو الكفاءة، فإذا كان هذا الشيخ الذي تريد أن تطلب العلم عنده كفؤ في هذا العلم، فاشدد عليه يديك ولازمه واستفد منه وابذل له الغالي والنفيس من أجل الاستفادة منه، حتى ولو لم يكن من حزبك ولا من جماعتك ولا من طائفتك ولا من بلدك، فلتموت الحزبيات ولتذهب في سبيل الحصول على العلم. المعيار الثاني هو السلامة المنهجية، فلا بد لطالب العلم أن يراعي في علوم المقاصد خاصة مناهج المشايخ الذين يأخذ منهم، خشية أن يدسوا له السم في العسل. ولذلك قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فعلوم المقاصد مثل القرآن ومثل السنة ومثل الفقه ومثل الأخلاق لا تؤخذ إلا عن أهل العلم. ومن هنا قال العلماء: لا تأخذ علمك عن صحفي، ولا قرآنك عن مصحفي. ولا نرجع إن شاء الله تعالى إلى هذه المقالة، لكن بعد أن تختار الشيخ وفق هذه المعايير، إياك أن تراعي موضوع الشهرة، فإن من علامات الطلاب المرائين لهثهم وركضهم خلف المشاهير، فإن ذلك من علامة الرياء في طالب العلم. والغالب أن المشاهير ليست لديهم أوقات لمتابعة طلبة العلم، فاشدد يديك على الشيخ الكفؤ المخلص الناصح لطلبته إذا وجدته. لكن بعد أن يصبح لك شيخ، بعد أن يصبح لك شيخ وتصبح ملتزما بالدراسة عنده، اعلم أن استفادتك منه لا تتم إلا بإكرامه واحترامه وتعظيمه وتوقيره. وهذه هي السنن الربانية في هذه المسألة، بل هي سيرة السلف الصالح، بل هي أفعال الأنبياء والأئمة المقتدى بهم. فقصة خلق آدم وتكريمه وتعظيمه وسجود الملائكة له أكبر دليل على أن العالم يستحق بالعلم الاحترام والتقدير. ثم أضف إليها قصة موسى عليه السلام، وهو النبي من أولي العزم من الرسل، ومرتبته سامقة وعلية، يتبع الخضر الذي ليس من الأنبياء ولا من المرسلين، بل نبوته مختلف فيها، والصحيح أنه ليس بنبي. فموسى عليه السلام يغامر بنفسه في سبيل تعلم منه، بل انظر إلى كلمات موسى عليه السلام التي يخاطب بها شيخه الخضر، انظر إليها تقطر احتراما وتفيض تقديرا وتوقيرا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كذلك أيضا هذا الدرس أخذه الصحابة من الأنبياء، فكانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير احتراما لما يمثله النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. وكذلك أيضا الصحابة كانوا يعاملون العلماء منهم تلك المعاملة. فها هو ابن عباس على جلالة قدره يأتي لزيد ويأخذ خطام دابته، ثم يقول له زيد: ماذا تفعل يا ابن عم رسول الله؟ قل، لأنه هو يريد أن يخدمه ويعظمه، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنحن مأمورون باحترام العلماء وتعظيمهم وتوقيرهم. وكذلك أيضا ها هو الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أتصفح الورق بين يدي مالك تصفحا رفيقا هيبة له، هيبة له. فاحترام العلماء وسيلة أساسية وطريق وحيد إلى الاستفادة منهم. حج هاشم بن جريج، فلم ففي حجه لقي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الحج، ثم انتظر واشتغل هاشم في بعض شؤونه حتى إذا هم الناس بالرحيل، بدأوا في الرحيل، أخذ ورقتين من الحديث وذهب إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال: يا إمام اقرأ لي. فغضب الإمام مالك من هذا التصوف، من هذا التصرف، غضب الإمام مالك من هذا التصرف وقال: ينتظر أحدكم حتى إذا رحل الناس يأتي ويقول: يا إمام اقرأ لي، فقد رحل الناس. فلما رأى هاشم أن الإمام مالكا قد غضب من ذلك، رجع إلى نفسه وقال: أصلحك الله يا إمام، إن تكن حاجة أو أمر انتهيت إلى أمرك وفرحت بطاعتك وسدت به بين عشيرتي. أستودعك الله، فإن قولك حكم وطاعتك فرض. ثم ولى راجعا. فلما رأى مالك هذا التودد منه وهذا الكلام الحسن لما رآه منه، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: مثل هذا والله طلب العلم. ثم أمر أن يرجع إليه، فأرجعوه إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فحدثه: وناهيك بهذه فائدة، كان من زينة العالم أن يقول حدثني مالك رضي الله تعالى عنه. وصدق الشاعر القائل: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. لك أن تسأل أيها الطالب: ألا يمكن لطالب العلم الآن أن يستغني عن الشيوخ فيطلب العلم لنفسه، خصوصا مع توفر وسائل التعلم ووسائل التواصل الحديثة؟ أقول إن الطلبة ليسوا على وتيرة واحدة، وكذلك العلوم أيضا ليست على وتيرة واحدة. فهناك علوم يمكن أن تدرك عن طريق المطالعة، مثل السيرة، ومثل الأنساب، ومثل التاريخ، ومثل التراجم، تراجم العلماء وغير ذلك. فهذه العلوم يمكن إدراكها عن طريق المطالعة، ولا إشكالية أن يستفيد الإنسان منها عن طريق المطالعة. لكن من العلوم ما هي قائمة على الإسناد، وهذه علوم المقاصد أساسا، علوم القرآن والسنة والفقه وكذلك أيضا الأخلاق. فهذه العلوم علوم إسنادية، لا بد للإنسان من أن يكون معتمدا فيها على شيخ، لأن الإنسان الذي له علم ولا شيخ له يعتبر علمه بمنزلة الولد غير الشرعي. ولذلك كانوا يقولون: الإسناد نسب الحديث. الحديث الذي لا إسناد له لا نسب له. فكذلك العلم الذي لا إسناد له ولا اعتماد فيه على الشيوخ لا نسب له. ومن هنا قال العلماء: لا تأخذ علمك من صحفي، معناها الذي يطالع الصحف، ولا قرآنك من مصحفي الذي يقرأه من المصحف، بل لا بد من الاعتماد على الشيوخ. وصدق الشاعر القائل: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الوهم والتصحيف في حرمي، ومن يكون آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. فإذا دور الشيخ والاعتماد عليه ليس دورا ثانويا. وكما أن العلوم ليست على وتيرة واحدة، فكذلك الطلبة. فالإنسان المبتدئ في طلب العلم لا غنى له عن الشيخ. وكذلك أيضا العلوم الآلة هي علوم معقدة في الغالب، ولا بد فيها من الاعتماد على الشيوخ. وصدق القائل: إن العلوم كانت في صدور الرجال فأصبحت في الكتب، لكن مفاتيحها في أيدي الرجال. فهناك علوم الآلة، أنا لو أعطيتك الآن كتابا من البلاغة أو من النحو فقلت لك طالعه، فستطالعه وستفهم منه البعض، ولكن كثير منه لن تفهمه. لماذا؟ لأن هذه العلوم فيها مصطلحات وتعقيدات تحتاج إلى العلماء من أجل فك شفرتها وبيان غامضها. فلذلك لا بد من الاعتماد على الشيوخ في هذه الأمور. يبين هنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى شرط شرطا لطالب العلم الذي يريد الاستفادة من المطالعة، أن يكون عارفا بمقاصد العلم الذي يريد أن يطالع فيه. فإذا كنت تريد أن تطالع أمهات كتب النحو فعليك أن تكون قارئا لبعض الكتب في مبادئه، وإذا كنت تريد المطالعة في أمهات الأصول عليك أن تكون دارسا لبعض مبادئ أصول الفقه حتى تستطيع فهم الكلام. عموما الاعتماد على الشيخ والاستفادة منه في طلب العلم أمر ضروري. والذين يعتمدون على الكتب دون الاعتماد على الشيوخ يسمون عند أهل العلم الصحفيين. ومن طرائف الصحفيين قصة تومة الحكيم. تومة الحكيم هذا كان رجل يطالع كتب الطب فيقول للناس وصفات يطبقونها فتفيدهم بإذن الله تعالى وسموه توما الحكيم. وفي إحدى المرات قرأ في كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، لكنه قرأها الحية السوداء فأضاف إلى إحدى وصفاته حية سوداء، فمات الشخص الذي وصفت له تلك الوصفة. فلما جاءه الناس يطالبون بالثأر ويلومونه على ما قام به قال لهم رأيته في كتاب، فلما نظروا وجدوا أنها الحبة السوداء وليست الحية السوداء. وهذا من أمثلة الوهم والتصحيف التي يقع فيها الإنسان الذي يعتمد على الكتب. من هنا نظم أبو حيان الطائي رحمه الله تعالى هذه القصة فقال يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. أخيرا أحبتي في الله، رأيتم أن دور الشيخ في تعلم العلم ليس رفاهية وليس أمرا تحسينيا، وإنما هو دور أساسي، وأن اختيار الشيخ يعتمد على الكفاءة في مادته وعلى السلامة في منهجه، وأنه لا يمكن الانتفاع من الشيخ إلا بتعظيمه واحترامه وتوقيره والابتعاد عن كل ازدراء به. فإن احترام العلماء أوامر ربانية وأخلاق ملائكية وسنة سلفية، وازدراء العلماء منهج شيطاني وخلق إبليسي.